بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، أمس أخذنا بعض المسائل أيضا متعلقة بوجوب الحج. الأعمى هل يجوز أن ينوب غيره أو يجب عليه أن يحج لنفسه؟ ها؟ إن كان يستطيع دون مشقة شديدة عليه فإنه يجب عليه أن يحج بنفسه، وإن لم يستطع أو لم يجد قائدا أو لم يجد نفقة القائد فله أن ينيب غيره. أخذنا أمس في مسألة هل اشترط من يحج عن غيره أن يكون قد حج عن نفسه، حديث ابن عباس حج عن نفسك ثم حج عن حبرمة، ما حاله؟ ها؟ حديث صحيح له طريقان، الطريق الأول اختلف فيها في الوقف والرهب، والله أن الأرجح فيها الوقف الرهب، الطريق الثاني أيضا مرفوعة تؤيدها. بقي هنا تنبيه في السنة الذي ذكرنا أمس، من هو شيخ الطبراني في هذا الحديث المتابعة؟ ها؟ الطريق الثاني الذي هي متابعة، شيخ الطبراني فيها اسمه عبد الله بن سندة، يروي عن عبد الرحمن بن خالد الرقي عن يزيد بن هارون به. عبد الرحمن بن خالد الرقي صدوق، والذي قال فيه أبو الشيخ ثقة صدوق هو شيخ الطبراني عبد الله بن سندة ابن الوليد. نحن قلنا أمس أنه قاله فيما في عبد الرحمن بن خالد الرقي، صحيح هذا. عبد الرحمن بن خالد الرقي صدوق من رجال التهذيب، وشيخ الطبراني الذي اسمه عبد الله بن سندة أو سندة ابن الوليد ترجمته في تاريخ أصبهان، ليس لأبي نعيم بل لأبي الشيخ الأصبهاني، ترجمته في تاريخ أصبهان لأبي الشيخ، قال فيه كان ثقة صدوقا، كان ثقة صدوقا. و سندة أو سندة هو لقب لأبيه، وأبوه اسمه سعيد، اسمه عبد الله بن سعيد. فالحديث صحيح. وعلى هذا، هل يشترط فيمن يحج عن غيره أن يكون قد حج عن نفسه؟ ها؟ قلنا هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، أنه لا يحج عن غيره إلا من قد حج عن نفسه للحديث، وأيضا لأنه يكون هذا من الحمق أن يكون إنسان قادرا على الحج ولا يحج ثم يذهب يحج عن غيره. بقي إن كان لا يستطيع الحج عن نفسه ووكله غيره أن يحج عنه. فذكرنا أنه ذهب سفيان الثوري إلى ماذا؟ إلى الجواز، ورجحه الشيخ ابن تيمية رحمه الله. من مات وعليه حج واجب، أي قدر أن يحج في حال حياته ثم لم يحج، كم في أقوال؟ ها؟ نعم، منهم من قال قبله، قال يجب أن يحج عنه من ماله، هذا مذهب أحمد والشافعي. وذهب مالك وأبو حنيفة أنه لا يحج عنه إلا إذا أوصى. وهناك قول ثالث أنه لا يحج عنه ولا يجزئه إن حج عنه بعد موته وكان قادرا. من اختار هذا القول؟ قبله؟ لا، ابن القيم اختاره الشيخ الألباني والشيخ العثيمين. ففيما قرأنا من كلام الشيخ العثيمين قال ولو حج عنه ألف حجة. بقي ما يتعلق بما تقدم وهي شروط الحج. ذكرنا حج الصبي، ما حكمه؟ يصح ولا يصح؟ يصح. وهل يجزي عن حجة الإسلام؟ لا، لا يجزي. طيب بقي كيف يحج عن أو كيف يكون حج الصبي؟ كيف يكون حج الصبي؟ هل يحرم أو لا يحرم؟ هل يبتعد عن محظورات الإحرام أو لا يبتعد عنها؟ في المغني تلخيص جيد لحج الصبي في المجلد الخامس صفحة 50 وما بعدها إلى 54. ذكر أن الكلام في حج الصبي يكون في عدة فصول. الفصل الأول في الإحرام عنه أو منه، والفصل الثاني في أفعال الحج، هل يفعله بنفسه أو ينيه، والفصل الثالث في محظورات الإحرام، هل يجتنبها ولا يجتنبها، والفصل الرابع فيما يلزمه من الفدية إذا ارتكب بعض المحظورات أو لا يلزمه. فأما الفصل الأول وهو الإحرام فخلاصته كلام طويل، حاصله أنه إن كان مميزا فإنه يحرم بإذن وليه، وإن كان غير مميز فيحرم عنه وليه ويكون بذلك محرما. إن كان مميزا يأمره وليه أن يحرم، لبيك حجا أو لبيك عمرة. وإن كان غير مميز يحرم عن وليه، يحرم عن نفسه الولي إن كان حاجا ثم يحرم عن الصبي. وهذا قول جمهور العلماء، قال به عطاء والنخعي وهو مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد. والسلل هؤلاء بأحاديث، منها حديث ابن عباس في صحيح مسلم أن امرأة رفعت للنبي صلى الله عليه وسلم غلاما صبيا، قالت ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر، نعم ولك أجر، معناه أنه يحرم من صحة حرامه. سلل أيضا بحديث سعد بن يزيد في صحيح البخاري قال حج لي مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين، حج لي وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين. قال هذه الأدلة تدل على أن حج الصبي صحيح، فإذا يحرم وينعقد إحرامه، وإلا أحرم عنه وليه. خالف في هذا أبو حنيفة فقال لا ينعقد إحرام الصبي ولا يصير محرما بإحرام وليه عنه. قال لأن الإحرام سبب تلزم به أحكام، ولا يصح على الصبي أن تلزمه الأحكام. وقال الجمهور الصحيح، وإما رد به ابن قدامة قال في حنيفة، قال إنه إن أبا حنيفة كما سيأتي قال يجتنب الصبي محظورات الإحرام، ما يجتنبه المحرم. قال فقوله هذا أن الصبي يجتنب ما يجتنبه المحرم يدل على أن إحرامه صحيح. هذا بالنسبة للإحرام. فقد اختلفوا في الولي، والصحيح أن الولي سواء كان أباه أو أمه أو غيرهما من أوليائه فإنه يصح إحرامه عنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لتلك المرأة نعم ولك أجر، وهي حجة ولديها. الفصل الثاني وهو في أفعال الحج، هل يلزم أن يفعلها؟ حاصله أنه إن أمكنه أن يفعل الأفعال التي يمكنه أن يفعلها بنفسه يلزمه أن يفعلها ولا ينوب عنه غيره. والأفعال التي لا يستطيع أن يفعلها ينوب عنه غيره أي وليه. فمثلا المبيت بمزدلفة والوقوف بعرفة يمكنه ولا يمكنه؟ يمكنه. كذلك الطواف إن أمكنه أن يمشي فعل ذلك، وإن لم يمكنه أن يمشي حمله غيره سواء ولي أو غير ولي، سواء حمله على ظهره أو حمله على عربة أو نحو ذلك. فإن الركوب للعاجز عن المشي جائز، وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم بعض أزواجه أن تركب في الطواف. فقيل هنا تنبيه نبه عليه العلم، الصبي معلوم أن الطائف يجعل الكعبة عن يمينه وعن يساره، عن يساره. إذا حمل الصبي وجعل وجهه إلى أمامه أين يكون الكعبة؟ عن يمين الصبي عكس. فنبه العلم قالوا يحمله حتى تكون الكعبة عن يساره لو حمله على كتفه. وإذا ترى كثير من الناس يطوف بالصبيان يجعل الصبي رجلاه مدلة على كتفيه وهو ماسك برأس أبيه حتى يكون تكون الكعبة عن يساره. هذا هو السنة. فإذا ما أمكنه أن يفعله من أفعال الحج فإنه يلزمه أن يفعله، ما لا يمكنه أن يفعله فإنه يفعله عنه وليه. إذا عجز عن رمي الجمار يرمي عنه وليه. أما مسألة الحلق أو التقصير فهذا ظاهر أنه يستطيع ذلك. الفصل الثالث وهي محظورات الإحرام أي التي يمنع منها المحرم، وسيأتي إن شاء الله ذكرها. فيلزم وليه أن يجنبه محظورات الإحرام، يجنب وليه محظورات الإحرام. ثم اختلفوا في الفدية، هل إذا فعل شيء من المحظورات التي تلزم بها الفدية عليه فدية؟ ذكر فيه ابن قدامة قولين، ثم اختلفوا في هذه الفدية هل تلزم في مال الصبي أو في مال الولي، على وجهين عند الحنابلة. أحدهم أن تلزم في مال إن كان له مال، والثاني أن تلزم على الولي وهو قول الإمام مالك. هذا حاصل أحكام الحج بالصبي. بقي نبه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، هل الأولى أن يحج بالصبي أو أن يحرم به، أو الأولى ألا يكون كذلك؟ في صفحة 20 من المجلد السابع ومن بعدها ذكر أحكاما كثيرة من أحكام حج الصبي. قال: وهل الأولى أن يحرم بالصغار بالحج والعمرة أم الأولى عدم ذلك؟ قال في هذا تفصيل، وهو إن كان في وقت لا يشق فإن الإحرام بهم خير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة التي رفعت له الصبي وسألته هل له حج، قال نعم ولك أجر. وأما إن كان في مشقة كأوقات الزحام في الحج أو العمرة في رمضان فالأولى عدم الإحرام. وعلل قال: لأنه ربما يشغل وليه عن أداء نسكه الذي هو مطالب به على الوجه الأكمل، وقد يترتب على ذلك مشقة شديدة على الصبي وأهل الصبي. ولو رأيت بعض الصبيان وهم في عرفة وهم في ليلة المزدلفة ترحمهم، ربما يظل يبكي إلى الفجر ليلة المزدلفة على التراب ومكشوف إلى السماء، فربما يشق عليه ذلك مشقة شديدة. إذا كان في وقت يسير كعمرة يسير يحضيه ثم ينصرف. أما الحج فإنه يشغل وليه، لا سيما الصبي الصغير الذي لا يكون مميزا يشغل وليه. تعرف الصبي ربما تأذى، ربما بال، ربما تغوط. طيب هذا مما كان يتعلق بوجوب الحج أو بشروط وجوب الحج. نواصل نقرأ كلام الشوكاني رحمه الله. قال الإمام الشوكاني رحمه الله، قال: وأما كونه فورا، إنه قال يجب على كل مكلف مستطيع فورا. ما معنى فورا؟ أي دون تأخير. إذا استطاع يجب عليه في العام الذي استطاع فيه. قال: وأما كونه فورا فلحديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. أخرجه أحمد. قال: وأخرج أحمد أيضا وابن ماجه من حديث ابن عباس عن الفضل أو عن من عن ابن عب من حديث ابن عباس عن الفضل أو أحدهما عن الآخر. ابن عباس عن الفضل أو الفضل عن ابن عباس، لكن هو ابن عباس، لكن المراد بابن عباس من؟ عبد الله. ماذا يسمى هذا عند النحاة؟ علم بماذا؟ بالغلبة. ابن عباس صار علما على عبد الله، وإلى الفضل أيضا ابن عباس. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتعرض الحاجة. وفي إسناد إسماعيل بن خليفة العبسي أبو إسرائيل وهو صدوق ضعيف الحفظ. الحديث أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه وكذلك الطبراني في معجمه الكبير والبيهقي وغيرهم من طرق عن إسماعيل أبي إسرائيل الملائي العبسي، عن إسماعيل أبي إسرائيل الملائي العبسي هو إسماعيل بن خليفة الذي ذكره الشوكاني، عن فضيل بن عمرو، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن الفضل أو أحدهما عن الآخر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. رجال كلهم ثقات إلا إسماعيل أبي إسرائيل الملاي، وهو إسماعيل بن خليفة مشهور بكنيته أبو إسرائيل الملاي، فهو سيء الحفظ. ولكنه قد توبع فقد أخرج الحديث أحمد وأبو داود والدارمي والحاكم وغيرهم من طرق عن الحسن ابن عمرو الفقيني، حسن ابن عمرو الفقيني، عن مهران أبي صفوان، عن ابن عباس مرفوعا بلفظ من أراد الحج فليتعجل. هكذا إلى هنا فقط. والحسن بن عمرو ثقة الفقيمي ومهران مجهول، تفرد بالرواية عن الحسن بن عمرو. الحديث له طريق ثالثة أحسن من هذه الطريق، عند الطبراني في المعجم الكبير، قال حدثنا العباس ابن حمدان الحنفي، حدثنا العباس ابن حمدان الحنفي الأصبهاني، قال حدثنا حكيم ابن يحيى حدثنا كثير ابن هشام عن فرات بن سليمان، كذا وقع عند الطبراني سيأتي النصاب بن سلمان، عن فرات بن سليمان عن عبد الكريم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، عن عبد الكريم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس باللفظ الذي في الدراية: من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتعرض الحال. ورجال إسنادي كلهم ثقات من رجال التهذيب إلا شيخ الطبراني العباس ابن حمدان. وهو أيضا ثقة ثبت متقن كما في تاريخ أصبهان لأبي نعيم وطبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ، ترجموا له في الكتابين، وهو ثقة ثبت متقن. وإلا فرات بن سليمان، هو ليس من رجال التهذيب، ترجمته في الميزان وغيره، وصاغتنا تقدم فرات بن سلمان بدل سليمان، وثقه أحمد وقال في أبو حاتم لا بأس به محله الصدق صالح الحديث، هذا كلام أبي حاتم، لا بأس به محله الصدق صالح الحديث، فهو ثقة أو صدوق على أقل الأحوال. وثقه أحمد، أحمد أطلق ثقته هو ثقة، السند صحيح. عبد الكريم الذي يروي عن سعيد بن جبير هو عبد الكريم بن مالك الجزري، من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتعرض الحاجة. قال الشوكاني رحمه الله، قال وأخرج أحمد وأبو يعلى وسعيد بن منصور والبيهقي من حديث أبي أمامة مرفوعا: من لم يحدثه مرض أو حاجة ظاهرة أو مشقة ظاهرة أو سلطان جائر فلم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. وفي إسناد إليه ابن أبي سليم وشريك وفيه ما ضعف. حديث أبي أمامة هذا أخرجه أبو يعلى والبيهقي، أبو يعلى في معجمه ليس في المسند. والبياقي في السنن الكبرى. وأما أحمد فكما سيأتي أن أخرجه مرسلا لا منصورا. وسائر بن منصور سننه مفقودة إلا جزء يسير. والحديث من طريق شريك الليث عن عبد الرحمن بن سابق عن أبي أمامة. شريك الليث عن عبد الرحمن بن سابق عن أبي أمامة، وهذا إسناد ضعيف. شريك هو ابن عبد الله النخعي القاضي، في ضعف على صلاحه وزهده وعبادته وصدعه بالحق ورده على أهل البدع، لكنه كان سيء الفتح، لا سيما حين ولي القضاء، لما ولي القضاء ساء حكمه. وليس هو ابن أبي سليم ضعيف مختلف. الحديث له طريق أخرى أيضا عند أبي يعلى في معجمه، معجم شيوخه قبل هذه الطريق، قبل هذا الرقم. وأيضا عند ابن عدي في الكامل من طريق عمار ابن مطر من أهل الرهاء بلدة، والذي يقال له الرهاوي، طريق عمار ابن مطر من أهل الرهاء، عن شريك عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أبي أمامة. عن شريك عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أبي أمامة. لكن هذه الطريق لا تغني شيئا. عمار بن مطر قال في أبو حاتم كان يكذب، وقال في ابن حبان كان يسرق الحديث، وقال في الذهبي في الميزان هالك، قال وثقه بعضهم ومنهم من وصفه بالحكم. نعم قد وثقه بعضهم، لكن كلام أولي العلم جرح المفسر أقدم مقدم على توثيق من وثقه. ولذا ذكر الذهبي هذا الحديث في ترجمته من الميزان وقال هذا حديث منكر عن شريك. وذكر ابن عدي أيضا في الكامل مع حديث آخر وقال هذان الحديثان غير محفوظين. فإذا هذه المتابعة لا تغني شيئا، زل على ذلك أنه أيضا من طريق شريك، فالحديث مداره على شريك على الليث وهو ضعيف. أيضا قد روي مرسلا، مما يهم الحديث أنه قد روي مرسلا، فقد أخرجه الإمام أحمد في كتاب الإيمان. بعضهم يعزو إلى مخطوطة له، يعزو بالأرقام إلى مخطوطة، أخرجه أحمد في الإيمان، لكن هو أيضا ذكره ابن الملقن في البدر المنير. وأخرجه الخلال أيضا في السنة من طريق سفيان الثوري. وأخرجه أيضا الخلال في السنة عقب الطريق الأولى من طريق إسماعيل بن علية. وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه من طريق أبي الأحوص سلام بن سليم. ثلاثة هؤلاء سفيان الثوري وإسماعيل بن علية وأبو الأحوص سلام بن سليم يروونه عن الليث عن عبد الرحمن بن سابق عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا دون ذكر أبي أمامة. فأيهما أرجح؟ لا شك أن المرسل أرجح، الذي رواه موصولا عن الليث شريف وفي ضعف، والذي رواه مرسل سفيان الثوري وابن علية وابو الأحوص، كلهم ثقات أثبات. ولذا رجح البيهقي وابن عبد الهادي وغيرهم الطريق المرسلة. ومع ذلك فهذا المرسل سنده ضعيف، فإنه من طريق ليث هو ابن أبي سليم ضعيف مختلف. فإذا حديث أبي أمام الراجح أنه مرسل، وهذا المرسل ضعيف السند. قال: وأخرج الترمذي من حديث علي مرفوعا: من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. وذلك لأن الله تعالى قال في كتابه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال الترمذي: غريب. ما معنى غريب عند الترمذي؟ ضعيف. وفي إسناده مقال: والحارث يضعف، وهلال بن عبد الله الراوي له عن ابن إسحاق مجهول. عندكم ابن أو أبي؟ خطأ ابن، الصواب أبي، كما في مصادر التخريج عن ابن إسحاق السجين. قال: وهلال بن عبد الله الراوي له عن أبي إسحاق مجهول، وهو كذا في الدراري، أظن في كل النسخ ابن إسحاق، في كل النسخ كذا، والصواب أبي. وهلال بن عبد الله الراوي له عن ابن إسحاق مجهول. وقال العقيلي: لا يتابع عليه. حديث علي شديد الضعف، أخرجه الترمذي من طريق هلال بن عبد الله الباهلي. حدثنا أبو إسحاق الهمداني عن الحارث عن علي، وهلال بن عبد الله الباهلي متروك، قال في البخاري منكر الحديث. والحارث بن عبد الله هو الأعور، رمي بالكتف. قال: وقد روي من طريق ثالثة من حديث أبي هريرة عند ابن عدي بنحوه. حديث أبي هريرة أخرج ابن عدي في الكامل من طريق عبد الرحمن ابن القطامي، القطامي أو القطامي. قال: حدثنا أبو المهزم، وأبو المهزم هو يزيد ابن سفيان عن أبي هريرة، وهذا الإسناد شديد الضعف جدا. عبد الرحمن ابن القطامي قال فيه: عمرو بن علي الفلاس كان كذابا. وأبو المهزم أيضا متهم بوضع الحديث متروك. فالحديث شديد الضعف أحسن طرق المرسل، ومع ذلك المرسل ضعيف. طيب، صح عن عمر موقوفا، سيذكره الشوكاني، ولعلنا نأخر تفريقه.